بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإجماع. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني التي يتعرض المصنف رحمه الله لبحثها هي الإجماع. والمراد من الإجماع كما جاء في المتن هو اتفاق جمع كبير من الفقهاء على رأي واحد في مسألة شرعية، بمعنى أن الإجماع عبارة عن مجموعة من الفتاوى الصادرة عن أهل التخصص الصادرة عن أهلها، وكل فتوى من هذه الفتاوى نشأت عن التأمل في المدارك الشرعية المتصلة بتلك الفتوى، ولذا فهي تعتبر إخبار، ولكنه إخبار حدسي عن رأي الشارع. ومن هنا يفترق الإخبار الحسي عن الإخبار الحدسي، يختلف الإجماع عن التواتر. فالتواتر هو إخبار حسي عن رأي الشارع، يعتمد ماذا؟ يعتمد الحس، يعتمد السماع ورؤية، بخلاف الإجماع، بخلاف الفتاوى فإنها أيضا إخبار عن رأي الشارع، ولكنه ليس معتمدا على الحواس، وإنما معتمد على أعمال النظر، اعتمد على الحدس، معتمد على ماذا؟ معتمد على الاجتهاد. فهو إخبار حدسي عن رأي الشريعة. زين، هذا الإخبار الحدسي عن رأي الشريعة له قيمة احتمالية، يمثل قيمة احتمالية، يعني يحتمل أنه مصيب للواقع ولرأي الشارع، وكذلك يحتمل عدم إصابته للواقع. فإذا كثرت الإخبارات الحدسية عن مضمون واحد، بمعنى أنه وجدت لدينا فتاوى وفقهاء كثيرون يفتون في مسألة واحدة برأي واحد، فإن القيمة الاحتمالية لمجموع هذه الفتاوى سوف ترتفع. القيمة الاحتمالية في إصابة الواقع في مجموع هذه الفتاوى سوف ترتفع، وفي المقابل فإن احتمال عدم إصابة الواقع سوف ماذا؟ سوف تتضائل إلى أن تصل إلى مرحلة لا يعتد بها الذهن البشري. حسب ما تقدم في بحث التواتر، فإن الاحتمالات الضئيلة اللي هي الكسور في كل إخبار من الإخبارات، عندما نضربه في الاحتمالات الأخرى، في الاحتمالات في الإخبارات الأخرى، فإنها سوف تتضائل، لأنه بطبيعة الكسور في الرياضيات أن الكسور إذا ضربت بعضها ببعض فإنها تتضائل. إذن من هذا يتضح أن نفس المسار الذي نسلكه ونعتمده في التواتر كذلك يجري ونعتمده في الإجماع. فإننا كما نعتمد في الإجماع حساب الاحتمالات، كذلك نعتمد حساب الاحتمالات وين؟ في الإجماع. فاعتبار الإجماع قائم على أساس حساب الاحتمالات، وأن الفتاوى كلما كثرت وهي تتناول مرتكزا واحدا، أو قلت تتحدث عن مضمون واحد، فإن القيمة الاحتمالية لها سوف ترتفع، وفي المقابل احتمال عدم إصابة الواقع سوف يتضاءل. غايته الفرق بين الإجماع وبين التواتر أن حصول اليقين وحصول الاطمئنان في الإجماع أبطأ منه في التواتر. الفرق بين الإخبار الحدسي والإخبارات الحسية أن حصول اليقين والاطمئنان وارتفاع نسبة مطابقة الواقع في الإخبارات الحدسية اللي هي الإجماع أبطأ منه في الإخبارات الحسية. هذا البعد راجع إلى مجموعة من العوامل. المصنف رحمه الله يذكر 5 عوامل هي السبب في أن حصول في أن مطابقة الواقع وارتفاع قيمة مطابقة الواقع في الإخبارات الحدسية أبطأ من مطابقة الواقع وحصول نسبة اليقين في الإخبارات وين في الإخبارات الحسية. وهذه العوامل عبارة عن خمسة كما يذكرها المصنف. العامل الأول هو أن نسبة الاشتباه في الإخبارات الحسية أقل من نسبة الاشتباه في الإخبارات الحدسية، بمعنى أن نسبة الاشتباه في الإخبارات الحدسية أكثر وأكبر من نسبة الاشتباه في الإخبارات ماذا؟ في الإخبارات الحسية. لماذا؟ لأن طبيعة النظر، طبيعة الاجتهاد أنه عرضة لحصول الاشتباهات، عرضة لحصول ماذا؟ الفهم المغلوط، بخلاف الإخبارات الحسية التي تعتمد الحواس، فإن نسبة حصول الاشتباه بها أقل. واضح، وهذا أمر وجداني، أن الإنسان الذي يخبر عن حس احتمال خطئه أقل من الذي يخبر عن من؟ من الذي يخبر عن حس ويخبر عن أعمال نظر وعن اجتهاد. ولذا فإن نسبة مطابقة الواقع في الإخبارات الحسية سوف تكون ماذا؟ أكبر من نسبة مطابقة الواقع في الإخبارات الحدسية. والسبب هو أن نسبة المطابقة للواقع، أو قل أن نسبة الخطأ والاشتباه في الإخبارات الحدسية أكبر وأكثر من نسبة الخطأ والاشتباه في الإخبارات الحسية، لأنه بطبيعة الحس أنه يكون مطابقا للواقع ويكون مضمون الصحة أكبر وأكثر من الإخبار الحسي. فالإخبار الحسي ليس مضمون الصحة بنسبة أكبر من الإخبار الحسي بطبيعة. هذا أمر وجداني وأمر ماذا؟ مجرب، أمر حياتي يومي. أصلا الإنسان يشعر به بالوجدان، أن الإنسان إذا نقل لك شيئا عن حس ليس كالنقل عن حس. فالنقل عن حس احتمال الاشتباه فيه، احتمال النسيان، احتمال الخطأ أقل من احتمال ماذا؟ من احتماله في الإخبارات الحدسية. هذا هو السبب الأول، العامل الأول. والعامل الثاني الذي يذكره المصنف يقول إن مناشئ الاشتباه في الإخبارات الحدسية أكثر من مناشئ الاشتباه في الإخبارات الحسية أكثر، وذلك لأن الإخبارات الحسية مناشئ الاشتباه فيها محصورة، إما أن تكون هي الغفلة وإما أن تكون هي النسيان أو الكذب، تعمد الكذب. فالذي ينقل لك نقلا حسيا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، أو أنه سمع الإمام المعصوم عليه السلام يقول هذا الشيء، هنا احتمال عدم مطابقة الواقع في هذه الإخبارات منشأها إما أن هذا المخبر تعمد الكذب، أو أنه ماذا حصل لديه نسيان أو غفلة. فإذا كان ثقة فإن احتمال الكذب سوف ماذا؟ سوف يزول في حقه، ولكن مع ذلك يبقى احتمال ماذا؟ احتمال الغفلة واحتمال النسيان. فمع ذلك مناشئ الاشتباه محصورة في الإخبارات الحسية أنها إما غفلة وإما نسيان، بخلاف الإخبارات ماذا؟ الإخبارات الحدسية، فإن مناشئ الاشتباه في الإخبارات الحدسية متعددة وكثيرة وليست محصورة. مثال ذلك، لو أن مجموعة من الفقهاء أجمعوا على فتوى معين، كما لو أن مجموعة من الفقهاء أفتوا بحرمة شرب العصر العنبي، هنا لو كانت هذه الحرمة المجمع عليها مخالفة للواقع وليست مطابقة للواقع، فاحتمال أو قل مناشئ هذا الاشتباه متعددة وليست واحدة، ليست محصورة، وذلك لأننا نحتمل أن اشتباه الفقيه الأول وعدم مطابقة فتواه للواقع ناشئة من اعتماد على رواية ضعيفة. فقد يكون اعتمد على رواية ضعيفة وأفتى بحرمة ماذا؟ شرب العسل العنبي. والفقيه الآخر نحتمل أنه اعتمد على رواية ليست تامة الدلالة فأفتى بحرمة شرب ماذا؟ العسل العنبي. والثالث نحتمل في حقه أنه اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الاستصحاب. والآخر الرابع نحتمل في حقه أنه اعتمد على أصالة الاحتياط في شبهة التحريمية كما رأي علماءنا الأخباريين. علماءنا الأخباريون في خلاف الأصوليين في الشبهات التحريمية يفتون بأصالة الاحتياط وليس بأصالة البراءة. يقولون في الشبهات التحريمية هنالك أصل، أصل ماذا؟ أصل شرعي وليس أصلا عقليا. يقول في الشبهات التحريمية الواجب على الإنسان هو الاحتياط، ولذلك يفتون ماذا؟ بحرمة التدخين اعتمادا على هذا الأصل. فإذا مناشئ الاشتباه في الإخبارات الحدسية ليست محصورة وإنما متعددة كما رأينا في هذا المثال، بخلاف مناشئ الاشتباه وين في الإخبارات الحسية فإنها إما الغفلة وإما ماذا؟ وإما النسيان محصورة. وهذا يعني أن نسبتين أن قيمة مطابقة الواقع في الإخبارات الحسية شبيه أعلى وأكبر من نسبة مطابقة الواقع في الإخبارات ماذا؟ في الإخبارات الحدسية. والسبب أن مناشئ الاشتباه في الإخبارات الحدسية متعددة وأكثر من نسب من مناشئ الاشتباه في الإخبارات الحسية، فهذا له دور في حصول ماذا؟ في تباطئ حصول اليقين وفي مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. هذا السبب الثاني. والسبب الآخر، السبب الثالث الذي يذكره المصنف، يقول مرجعه أن أصحاب النظر يتأثر بعضهم بالبعض بخلاف الإخبارات الحسية، فإن بعضهم لا يتأثر بالبعض الآخر. في الإخبارات الحسية كل مخبر يخبر ما شاهده مباشرة، ما سمعه من المعصوم مباشرة. فالراوي الأول يروي عن المعصوم أنه سمع منه كذا وكذا، والراوي الآخر ماذا؟ يروي عن المعصوم أنه سمع منه كذا وكذا وإلى آخره. ففي الإخبارات الحسية في التواتم يعني المخبرون لا يتأثر بعضهم بالبعض الآخر، وإنما كل واحد منهم يروي مباشرة ويخبر عن حس عما سمعه من المعصوم بخلاف الإخبارات الحسية. فالإخبارات الحسية يتأثر بعضهم بالبعض الآخر ويكون لبعضهم تأثير على البعض الآخر في بعض الفتاوى، وهذا واضح ومجرد وملموس. فمثلا عندما يتبنى بعض أساطين العلماء بعض أساطين المذهب رأي معين فتوى معينة، فإن ذلك ينعكس على ماذا؟ على بعض العلماء الآخرين ويتبنون ماذا؟ فيتبنون تلك الفتوى حتى ينقل عن بعضهم، يقول أن ثلاثة من الفقهاء إذا أفتوا بفتوى معينة أنا يحصل عندي القطع بأن ذلك هو رأي الشارع. يقول إذا وجدت السيد محمد حسن الشيرازي والشيخ الشيرازي محمد تقي الشيرازي والشيخ الأنصاري هؤلاء الثلاث إذا وجدتهم قد أفتوا بفتوى معينة فأنا يحصل عند القاطع بأن ما اتفقوا عليه هو رأي الشارع. فأصحاب النظر يتأثر بعضهم بالبعض الآخر، سيما إذا كان بعضهم من تلاميذ الآخر، فإن التلميذ يتأثر بأستاذه، يتأثر بطريقة أستاذه، يتأثر بمباني أستاذه سواء كان شعوريا أو لا شعوريا. فإذن هذا العامل أيضا ماذا؟ يسهم في تضعيف ماذا؟ في تضعيف ارتفاع ماذا؟ في تباطؤ حصول اليقين في الإخبارات الحدسية بخلاف الإخبارات الحسية. فإن الإخبارات الحسية لأنها بطبيعتها إخبار مباشر من كل مخبر عن ماذا؟ عن رأي الشارع مباشرة، عن حس، فإن ذلك لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر في نسبة حصول ماذا؟ أو في ارتفاع اليقين وفي مطابقة الواقع، لأن لا يدرك بعضهم بالبعض الآخر بخلاف الإخبارات الحدسية. فإن المخبرون عن حدس يتأثر بعضهم بالبعض الآخر، وهذا واضح، لأن أصحاب الصناعة الواحدة، أصحاب الفن الواحد، يتأثر بعضهم في ماذا؟ بالبعض الآخر. هذا السبب الثالث الذي يسبب في أن حصول اليقين في الإخبارات الحدسية أبطأ منه من ماذا؟ الإخبارات الحسية. فحصول اليقين أو الإطمئنان في الإخبارات الحسية أسرع منه في الإخبارات الحسية لهذه الأسباب. والسبب الرابع الذي يذكره المصنف يقول أن احتمال الاشتباه في الإخبارات الحسية غالباً ما يكون ناشئاً من طرو المانع الذي يمنع من تأثير المقتضي، بخلاف الاشتباه في الإخبارات الحدسية فإن احتمال الاشتباه في الإخبارات الحدسية كما يمكن أن يكون ناشئاً من طرو المانع يمكن أن يكون ناشئاً من عدم المقتضي. توضيح ذلك: الإخبار الحسي حتى يؤثر أثره أن يطابق الواقع فإنه لا بد من وجود مقتضي، وهذا المقتضي ما هو؟ هو سلامة الحواس، أن يكون المخبر سليم الحواس، وأن لا يمكن أن يكون المخبر مثلا أطرش أو أعمى. فحتى يؤثر الخبر الحسي أثره أن يطابق الواقع لا بد أن يكون المخبر ماذا؟ سليم الحواس، أن يوجد مخبر، ولا بد من ارتفاع المانع وأن لا يكون ناسٍ وأن لا يكون ماذا؟ مشتبه. عند ذلك إذا كان المقتضي موجود هو سلامة الحواس ولم يكن هناك اشتباه ولا غفلة فإن الخبر الحسي يكون مطابقا للواقع، بخلاف الخبر الحدسي فإن الخبر الحدسي حتى يكون مطابقا للواقع لابد أولا من توفر مقتضي وأيضا ارتفاع مانع، والمقتضي في الخبر الحدسي أن يكون المخبر من أهل التخصص، يكون فقيها مجتهدا ذا رأي صاحب اجتهاد، وأن يرتفع المانع والمانع هو الذهول، هو التشتت، عدم الضبط وغيرها من الشروط. فمطابقة الواقع أو قل إن احتمال الاشتباه في الخبر الحسي غالبا ما يكون منشأه ومرجعه إلى طرو المانع، لأن الحالة طبيعية للمخبرين أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ سليمي الحواس، أن يتوفر فيهم المقتضي. فإذا احتملنا أن هذا الخبر الحسي ليس مطابقا للواقع فاحتمالنا شنو منشأه؟ ها؟ منشأه طرو مانع، اشتباه، غفلة، نسيان. بخلاف الخبر الحدسي فإن احتمالنا لعدم مطابقته للواقع كما يمكن أن يكون ناشئا من طرو المانع وهو عدم الضابط وتشتت الذهن كذلك يمكن أن يكون راجعاً لعدم المقتضي، وهو أن لا يكون ماذا؟ ها؟ أن لا يكون المخبر عن حاد من أهل التحقيق وأهل الرأي. ولذا صار احتمال الاشتباه، ولذا صار حصول الاطمئنان واليقين في الإخبارات الحدسية أبطأ من حصوله في الإخبارات ماذا؟ في الإخبارات الحدسية. لماذا نقول؟ لأنه في الإخبارات الحدسية كما يمكن أن يكون الاشتباه راجعا إلى طغو الموانع، كذلك يمكن أن يكون راجعا إلى عدم المقتضي، بخلاف الإخبارات الحسية فإن حصول اليقين والإطمئنان فيها ليس بطيئا وإنما سريع. والسبب في ذلك أن الاشتباه وإن كان ممكنا أن يكون بسبب عدم وجود المقتضي، ولكن الحالة الغالبة والحالة المعتادة أن حصول الاشتباه راجع إلى ماذا؟ لا طول المانع وليس إلى عدم المقتضي، يعني الحالة الطبيعية للمخبر عن حس أن يكون سليم الحواس. ولذا فهذا العامل، هذا السبب يؤثر في أن يكون حصول الاطمئنان وحصول اليقين في الإخبارات الحدسية أبطأ منه في الإخبارات الحسية. هذا السبب الرابع. والسبب الخامس الذي يذكره المصنف رحمه الله يقول أنه الخطأ في الإخبارات الحدسية عادة ما يكون مرجعه إلى مركز واحد. هذا المركز الواحد يؤثر في أن كل الإخبارات الحدسية اللاحقة له تكون ماذا؟ تكون عرضة للخطأ، بخلاف الإخبارات الحسية فإن ليس فيها مركزا واحدا يسبب ماذا؟ يسبب خطأ فيها. وذلك شوفوا الإخبارات الحدسية يعني في الإجماع قد يكون الخطأ الذي يقع فيه الفقهاء راجع إلى تبنيهم لمقدمة خاطئة، وهذا المقدمة الخاطئة إيش السبب لنا؟ السبب لنا أن كل الفتاوى والنتائج التي هي إخبارات، شنو معنى النتيجة؟ هي الإخبار ماذا؟ الحدث عن رأي الشرع، الفتوى هي النتيجة. تبني المقدمة الخاطئة تكون مركزا لأن تكون كل النتائج، لأن تكون كل النتائج المترتبة على شبه خاطئة. ولذا تصير هذه الإخبارات الحدسية عرضة للخطأ والاشتباه بسبب ماذا؟ بسبب أن مركز الاشتباه فيها واحد وهو المقدمة الخاطئة، بخلاف الإخبارات ماذا؟ الحسية. الإخبارات الحسية ليس فيها مركز واحد وإنما كل مخبر يخبر عن حس مباشرة عن الشارع، عما رآه مباشرة، عما أحسه مباشرة. فزيد من المخبرين يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وعامر يخبر أنه ماذا؟ سمع النبي يقول كذا. فهنا يوجد تعدد، وهذا التعدد في الإخبارات الحسية عامل قوة بخلاف الوحدة في الإخبارات الحدسية فإنها عامل ضعف، لأن هذه الوحدة وهو تبني المقدمة الخاطئة يسبب لنا ماذا؟ يسبب لنا أن يكثر الخطأ والاشتباه في النتائج التي هي إخبارات حدسية عن رأي الشارع. إذن هذه خمسة عوامل تؤثر في أن حصول الإطمئنان واليقين في الإخبارات الحدسية يكون بطيئا وأبطأ ممن؟ من حصول الإطمئنان واليقين في الإخبارات الحسية، فإنه يكون أسرع منه في الإخبارات الحدسية. وإجمالا الخلاصة المصنف رحمه الله يقول أن هذه العوامل أو قل عفوا بعبارة ثانية أن الإجماع يسير في نفس المسار الذي يسير فيه ماذا؟ التواتر. فكلاهما قائمان على أساس حساب الاحتمالات، غايته أن حصول اليقين والاطمئنان من الإجماع أبطأ من حصول اليقين والاطمئنان من التواتر. مرجعوا إلى هذه العوامل الخمسة. خلنا نقرأ هذا المقطع. قال الإجماع: الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي، والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسي. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ مع أكو قيمة احتمالية. وكما أن تعدد الإخبارات الحسي يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة من خلال الضار، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. فالإجماع والخبر المتواتر المشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد يعني الإجماع الكشف في كل ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الإحساب، الكشف عن الواقع وإحراز الواقع في التواتر، والكشف عن الواقع وإحراز الواقع في الإجماع، كلاهما يقوم على حساب الاحتمالات، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق للواقع وتضاؤل احتمال المخالفة للواقع أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، هذا راجع إلى طبيعة الحدس وطبيعة الحس، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات كما هو واضح. واحد ينقل لك الحادثة كمرأة، واحد يحلل لك الحادثة، قلت حلل الحادثة، ولكن ليش نقول لك حلل الحادثة؟ انقل أنت شنو شفت؟ تحليلك عرفة على صح. زين. الثاني أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الإخبار في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، قد يكون خطأ أحدهم ناشئ من اعتماد على رواية غير تامة السنة، وخطأ الآخر ناشئ من اعتماد على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئ من اعتماد على أصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعدد واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، والعكس صحيح. كلما كان المركز واحدا وليس متعددا وليس واحدا، كان ماذا؟ كان تراكم الأخطاء شبي ها؟ كان احتمال عدم تراكم الأخطاء شبي أضعاف عدم، وليس ماذا؟ تراكم الأخطاء، عدم تراكم الأخطاء أضعاف. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية، أن الأخبار الحدسية تأثر بعضهم ببعض، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في المخبر الثاني، لأن أحدهما تثبت الآخر. بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئ او مصيب. ما العلاقه؟ يعني الراوي الاول يروي عن النبي وقد يكون مخطئ، هذا ما العلاقه بالراوي الثاني؟ لانه يروي مباشره ايضا عن النبي. زين. الرابعه ان احتمال الخطا في قضيه حسيه يقترن عاده باحراز وجود المقتضي للاصابه، مثل عندنا في روايه، في رواية الثقلين، هذه الثقلين أحد الصحابة يسمعها من النبي وكان ابنه موجود، فالأب ينقلها على ما في بالها والابن ويشتبه فيه، ينسى الذيل مثل الرواية، فابنه يصحح. فهنا اشتباه أحدهما ونسيان أحدهما لا أثر في الآخر، لأن كلاهما ينقلان ما لا حسن عن النبي. رابعا أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حسية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئة من القصور وعدم الاجتهاد وعدم الرأي، لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباط البال. فإذا العادة في الخطأ في احتمال خطأ في الحسيات ناشئة من طول المانع، بخلاف العادة ماذا؟ بخلاف ماذا؟ احتمال خطأ في الحسيات كما يحتمل من طول المانع يحتمل ماذا؟ من عدم المقتضى، وهذا يؤثر في تباطؤ الاحتمال. الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة ماذا؟ في حالة عدم وجودها. زين. ثم المصنف رحمه الله بعد ذلك ينتقل يقول أنه توجد مجموعة من العوامل تسهم في انخفاض احتمال عدم المطابقة للواقع في ماذا؟ في الإجماع. أن هناك مجموعة من العوامل، هاي العوامل تسهم في أن احتمال عدم مطابقة الواقع ماذا؟ ينخفض، وهي عبارة ماذا؟ عن مجموعة من العوامل. العامل الأول نوعية علماء المجمع، فكلما كان العلماء المجمعون من الطراز الأول من الطبقة الأولى من الأساطين أو ممن هم قريبون من عصر المعصوم عليه السلام، فإن ذلك ماذا يسمى؟ في أن احتمال عدم مطابقة الواقع يضعف. واضح أن إجماع الطبقة المتقدمة أو ما يسمى بالمتقدم من العلماء ليس كإجماع الطبقة المتأخرة. إجماع العلماء قبل العلامة الحلي إلى ماذا؟ إلى الشيخ الطوسي، إلى تلك الطبقة، ليس كإجماع العلماء من العلامة الحلي فما دونه. فنوعية العلماء المجمعين وطبقتهم قربهم من عصر المعصوم، قربهم من عصر النص، وابتعادهم عن عصر هذا يؤثر ماذا؟ يؤثر في احتمال المطابقة للواقع وعدم احتمال المطابقة للواقع. زين. هذا عامل. العامل الثاني طبيعة المسألة المجمع فيه، فكون المسألة ابتلائية يختلف عن كون المسألة غير ابتلائية. إجماعهم في مسألة ابتلائية لو كان هذا الإجماع خاطئ وعدم مطابقة للواقع يختلف عن المسألة غير الابتلائية، لأنه لو كان إجماعهم في المسألة الابتلائية ليس مطابقا للواقع وهي ابتلائية لأثر ذلك في العوام، لأثر ذلك في الناس الذين هم مبتلون بهذه المسألة. فإن نوعية المسألة المجمع فيها ماذا؟ ها؟ لها مدخلية في أن يكون احتمال عدم مطابقة للواقع ضعيف. هذا السبب الثالث. والسبب الثالث السبب الثالث هو طبيعة المسألة من حيث طبيعة ورود الدليل فيها. فبعض المسائل ماذا؟ التي تكون فيها أدلة، تكون فيها روايات، يكون الإجماع فيها محتمل المدركية، بخلاف المسائل التي ماذا ليس فيها أدلة، لم ترد فيها أدلة، أو فيها أدلة ضعيفة، أو فيها أدلة مناقشة، فإن احتمال المدركية يقل ماذا؟ يقل في ذلك الإجماع، وهذا أيضا يؤثر. هذا عامل ثالث. عامل رابع يقول طبيعة الصياغة للإجماع لها دور. فمرة فقيه يقول لم أجد خلافا، يقول لم أجد خلافا، ومرة يقول ماذا؟ يقول اتفق العلماء في هذه المسألة. واضح لم أجد خلافا، عدم وجودها لا يدعي على عدم وجود، بخلاف ماذا اتفق العلماء. هذا يعني أنه ماذا؟ راجع كلمات الفقهاء وأحرز ماذا؟ وأحرز الاتفاق. فطبيعة صياغة الإجماع أيضا تؤثر ماذا؟ تؤثر في ماذا؟ في أن نسبة احتمال عدم المطابقة للواقع شبيه تنخفض. والخلاصة، الخلاصة يقول أن استكشاف الحكم الشرعي واستكشاف الدليل الشرعي من الإجماع قائم على أساس حساب الاحتمالات، وتدخل فيه هذه العوامل، العوامل المرتبطة بطبيعة الإخبار الحسي والحدسي، والعوامل ماذا؟ المرتبطة بنفس الإجماع. يقول نعم في بعض الحالات، ببعض الحالات الإجماع أو قل حساب الاحتمالات لا يكفي لوحده في ماذا؟ في حصول الاطمئنان واليقين، وإنما نحتاج إلى ضم قرائن أخرى حتى يحصل منه الاطمئنان واليقين، ولكن هذا يقول في حالات نادرة. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، ومن ناحية قربهم من أصل النصوص، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها، وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، أو من التفصيلات والتفريعات التي عادة لا ترد فيها النصوص، وإنما يعتمد فيها ماذا؟ يعتمد فيها على الأصول الكلية، ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا، لأنها ابتلائي. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام إصلاع الحكم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة، إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات التي تتبع كل مسألة. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله. يقول بما أنه قائم على أساس حساب الاحتمالات، بعد ما تفد موضوعية إلا كل العلماء يتفقون، لا قد يكون هناك خلاف، ولكن هذا ما يؤثر ماذا؟ لا يؤثر في كونه إجماع، لا يؤثر في كونه ماذا؟ في كونه إجماعا. فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره. قد يكون المخالف ليس من الطبقة العلمية المعتد به، وقد يكون مخالف من عصر ماذا؟ متأخر عن عصر الناس، وهكذا. ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه في الخط العلمي، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال الاستكشاف، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. هذا تمام الكلام في الإجماع، وصلى الله على محمد وآله.